بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين لجرابنا. الدرس السابع والسبعون وعنوان الدرس رد على إشكال سيدنا الخوي. كما تتذكرون في الجلسة الماضية ذكرنا إشكال السيد الخوي على السيد اليزدي للتفصيل بين استثناء المعونة اللائقة بالشأن الإنسان وعدم استثناء المعونة الغير اللائقة بالشأن الإنسان. الإنسان إما يصرف المعونة لائقا بشأنه بحد وسط حسب المتعارف الموجود، اما يصرف الكثير دون رعاية شأنه. الاول لا شك في استثنائه، والثاني القسم الثاني يوجد الخلاف في استثنائه وعدم استثنائه. السيد اليزدي والسيد الإمام هما يقولان، كذلك المشهور المعروف، يقولان باستثناء ضرورة رعاية الشأن في المعونة في المعونات المادية والمعنوية. المعونة المصروفة في الأمور المادية وفي الأمور المعنوية، يعني حتى في زيارة الحج، في زيارة الاعتبارات المقدسة، في الصدقات، في النذورات، في كل هذه الموارد لا بد من رعاية الشأن. السيد الخوي قد أشكل على ذلك وقال لا ضرورة وليس من الضروري وليس من الواجب رعاية الشأن في الأمور المعنوية. الأمور المادية نعم، أما في الأمور المعنوية ليس واجبا. لماذا؟ لأنه لا يعد من الإسراف، لأن الأمور المعنوية الله تعالى قد أمر بها. الله تعالى إذا أمر بالحج، إذا أمر بالزيارة، إذا أمر بالصدقة، أمر بكل هذه الموارد، الأمور الخيرية والمعنوية والعبادية، قطعا هذه الأمور لا تعد من الإسراف وليس مصداقا للإسراف. إذا لا يعتبر من الإسراف لذلك يعتبر من المعونة ويمكن استثناء الأمور. هذا هو الملاك عند السيد الخوي وفي إشكاله مع السيد اليزدي. وطبعا هذا الإشكال يعتبر إشكال على السيد الإمام، أن رأي السيد الإمام موافق في هذا المقدمة على السيد اليزدي. كذلك أشارت وقرأت عبارته، السيد الخوي يقول السر في ذلك لأن المسلمين في الأمور المعنوية والأمور العبادية شأنهم شأن واحد، لا يختلف شأن مسلم المسلم آخر في الصدقة، في الزيارة، في الحج، لا، شأنهم شأن واحد. لذلك لا يوجد شؤونات متعددة، حتى نقول مثلا باختلاف المعونة حسب الشخصية وحسب الشأن. لا يقول كل المسلمين بحاجة إلى الأجر وإلى الثواب وإلى الجنة وإلى رضوان الله تعالى. كل المسلمين لابد من بذل جهدهم في سبيل الله في سبيل عبادة الله تعالى كي ينالوا الأجر والثواب والجنة والرضوان. هذا هو الملك وخلاصة بيان السيد الخوي وقرأنا عبارته في الجلسة الماضية. وأما نحن نقول
مقام الرد على
إشكال السيد الخوي وبعبارة أخرى دفاعا عن السيد الإمام والسيد نقول أولا الجواب الأول
أو الرد الأول
قول. نعم كما تفضل به السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه
نحن كذلك
نقول لا شك في أن المسلمين كلهم بحاجة إلى الأجر إلى الثواب إلى الجنة إلى الأمور المعنوية لا شك في ذلك.
الأجر والثواب الأخرى
كذلك النيل إلى الدرجات المعنوية لا شك في ذلك. وكذلك لا أيضا لا شك في عدم الفرق من هذه الجهة في تحصيل الأمور المعنوية بين أفراد المسلمين
أفراد المجتمع الإنساني.
بل نحن موافق مع السيد الخوي في هذا القبيل لا رد ولا إشكال لنا من هذه الجهة. نحن موافق
تماما مع السيد الخوي.
إذن أضيف إلى ذلك لا كلام لأحد في ذلك في هذا الجانب لا كلام لأحد من الفقهاء في رد كلام السيد الخوي في هذا الجانب. أما إنما الكلام أن المقصود من المؤونة هل هو مؤونة المعاش أو مؤونة المعاد؟ هل المقصود من المؤونة مؤونة المعاش أو مؤونة المعاد؟ لا شك بأن المؤونة هذا العنوان يستغ على مؤونة المعاش لا شك في ذلك. الأمور المادية أنت تريد أن تعيش فلا بد من الأكل والشرب وصرف المعونة لأجل الحياة. يعني لا بد أن تدبر حالك وتدبر حال عيالك والعائلة لذلك بحاجة إلى صرف المعونة ولا صرف المعونة حسب العرف هذا العنوان يستوى على معونة المعاش مؤونة المعاد مؤونة المعاد مؤونة الأمور الأخروية الأمور الدينية وتحصيل الدرجات المعنوية هل يستغ عنوان المعونة بحاجة إلى الدليل بالشكل المطلق بحاجة إلى الدليل. يعني إذا نريد نقول كل المعونات المصروفة في الجهات المعنوية تعتبر المعونات المصروفة في الأمور المعنوية والجهات المعنوية تعتبر المعونة عند العرف والعرف يحكم بالصدق هذا العنوان
هذا بحاجة إلى
واستثناء عن الخمس يعني بحاجة إلى وأما لا شك نعم كما قلنا بالشكل المطلق يعني في جميع الموارد كل الموارد كل المعونات المصروفة بحاجة إلى الدليل صدق عنوان المعونة. وأما بالشكل المتعارف إذا أنت تصرف المال في الأمور المعنوية بالشكل المتعارف في حد الوسط يمكن صدق المعونة حتى عند الشخص عند البعض الذين يقولون بعدمه. تأملوا أيها العلماء حتى عند الذين يقولون بعدم الصدق عنوان المعونة على معونة المعاد معونة الجهات المعنوية ونيل الدرجات المعنوية بالشكل بحد الوسط بالشكل متعارف يمكن اندراجها تحت عنوان معونة المعاش. يعني الإنسان اسمعوا جيدا الإنسان يعيش بعقيدته وبفكره. يختلف ثقافة الإنسان المؤمن إنسان المسلم عن غير المسلم. المسلم يعتقد أكل الحلال الشرب الحلال، لذلك إذا أهيانا المواد الغذائية الحلال لحم الحلال لحم المزكى، إذا أهيانا في مجتمع سعره أكثر فلا بد للمسلم لأجل تأمين معاشه ولإعاشته لا بد من الشراء هذا اللحم الحلال المذكى ولو بسعر بسعر أكثر، لذلك يعيش بعقيدته. نعم يوجد الآن لحم حلال ولحم حرام، ممكن لحم حرام سعره أقل في بعض المجتمعات، وأما بما أنه يعيش بعقيدته لا بد من الشراء هذه المواد الغذائية ولو بسعر أكثر من سعر سائر المواد. كذلك إذا قلنا بهذه الأمور الأكل والشرب الأمور المادية، كذلك الأمور المعنوية، إذا نحن وإن كان عقيدة بأكل الحلال كذلك من الأمور غير المادية من المعنوية بأحدية، مضافا لذلك الإنسان يعيش بعقيدته. إذا كان الإنسان المسلم والمؤمن يعتقد بأن الصدقة تدفع البلاء، أن الصدقة تدفع البلاء، يعني سارت هذه ثقافة عقيدته ثقافة عقيدته وحياته، لذلك يعيش بهذه العقيدة. إذا يصرف المال لأجل دفع البلاء بحسب عقيدتي بحسب الروايات، يعني يعتبر هذا المقدار هذا المبلغ من المعونة، من معونة المعاش حتى لا معونة المعاد، من معونة المعاش. كذلك في خصوص الحج في خصوص الصدقة في خصوص الزيارات في جميع الموارد، ولكن بحد الوسط بشكل متعارف لا بشكل مطلق. ممكن الإنسان عارف عابد يريد أن يصرف كل ماله في سبيل الحج، نعم يصرف فليصرف ما في مشكل، ولكن إذا تريد أن تستثني هذا المقدار من الخمس لابد من صدق عنوان عرفي. المؤونة عنوان مؤونة الإنسان، هذا العنوان لا يسوق على صرف كل مبلغ في الجميع اتجاهاته.
هذا هو الجواب الأول والنقطة الأولى في هذه القضية. كما
سيدنا بالنسبة إذا قلنا بأن صدق عن عنوان المؤونة والحضر أو دل العرف، هذا لا يحدد في العدد مرتين أو الأكثر. كذلك الزيارة بالنسبة لزيارة عبد الله كان عليه السلام يطلق عليها
لا العرف، لا يوجد عند العرف فرق بين الشخص الذي يدفع كل يوم مثلا 100,000 ليرة سورية أو بين الشخص الذي يدفع كل يوم مثلا 1,000 ليرة أو 2,000 ليرة أو 500 ليرة. العرف ماذا يقول؟ لا يخبر. لا 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 أنك أثبت خارجا عن العرف. سيد العزيز التفتوا الآن في مجتمعنا الآن كلنا مثلا 70-80 شخص، الآن نسأل مثلا إذا واحد منهم خرج من هذا القائل ودفع مثلا 100,000 ليرة صدق لعدة أشخاص، أنت تسأل لماذا دفعت هذا المبلغ؟ يعني أكثرهم تسألون ماذا تسألون؟ يقول الصدقة متعارفة 1,000 ليرة 2,000 ليرة 5,000 أكثر شيء. إذا سأل إذا العرف تعجب وسأل لماذا دفعت هذا المبلغ دليل على هذا الغيب المتعارف، يخرجها من المعونة المتعارفة. نعم يقول عندي مثلا أني في كل يوم أدفع 1,000 ليرة سورية بعنوان صدقة، يقول هذا متعارف صحيح يقبله الناس. وأما إذا الشخص يخرج دفعة يقول لأجل ممكن أن السبب الخاص للسبب الخاص مثلا لا سمح الله لأجل فيروس كورونا هو يخاف ويدفع 100,000 ليرة سورية ممكن، ولكن هذا خلاف العادة خلاف العادة. بدون وجود فيروس كورونا لا يدفع 100,000 ليرة، لا أقول أنا أريد أن أدفع هذه في طيلة مثلا بما أني مثلا الراتبي في هذا الراتبي في هذا الزمان مثلا كله مكتب الإمام الخامنئي مكتب السيستاني كذا وكذا 150 مثلا
صحيح.
يقول كيف الإنسان إذا كان راتبه 100 و150 يدفع 100,000 لبس وما صدقه؟
المدام ليس بعنوان الصدقة إن بعنوان الرفير على نفسي إن هو أولى من هذا، هو ليس من شأنه أن يدفع هذا المبلغ،
ليس من شأنه،
ليس من شأنه يعني
إذا قلنا ليس
هو يأخذ هذا الفعل بالضرر عليه ولا يذم من ناحية التصدق حتى لو كان 100,000،
حتى لو كان 100,000 يصرف لا يعتبر المؤونة المتعارفة بالشأن اللائقة بشأنه. القرف إذا استعلى قال لماذا دفع؟ يعني يريد التعرف على سبب معين دليل على هذا غير متعارف العرف. صحيح ولا؟ يعني المتعارف لا يسأل أحد عن إلا بذلك، يقول هذا هو متعارف. أما إذا سأل أحد لماذا دفعت هذا السؤال دليل دليل على عدم وجود العرف، عدم وجود الأدب، يعني ليس متعارفا، ليس متعارفا بين
لماذا تقول الشعائب عليه السلام حينما طلب أن يكون
ما رحتاب الآتي لتي؟ ألا نتحدث عن الأوف؟ لا، من القرآن. القرآن الآن نشأله خارج الأوف، ألا نتحدث عن الأوف؟
لكن هو لو كان لديه المال ودفع نفس المبلغ لشخص آخر لا يسأل، لأنه بالنهاية هذا المبلغ الذي دفعه لا يعود عليه بالضرر.
شيخنا العزيز، إذا قلت بذلك يعني أنت كذلك تعتمد بالآية الشأنية، شخص آخر يعني شخص إذا إن راتبه مثلا أمواله كثيرة وراتبه مليون في كل شهر، إذا دفع 10,000 أو 50,000 لا يسأل أحد، يقول له مال الدواء موجود ويدفع بحسب شأنه. ولكن الشخص إذا كان راتبه مثلا 100,000 كيف يستطيع أن يدفع 100,000 صدقة؟ يعني الأرض يسأل، إذا يسأل عنك ولا يسأل عن شخص آخر يدل على ضرورة آية ضرورة آية الشعر، يدل آية الشعر حتى في الأمور المعنوية. لذلك كما قلت أولا يمكن اندراج الحد الوسط من المال من المبلغ المصروف من المعونة المصروفة لأجل الأمور المعنوية، يمكن اندراجه ضمن معونة المعاش، ضمن معونة المعاش في هذا البيان الذي السيد الإمام والسيد اليزدي الدارة قرأت الدارة السيد الإمام والسيد اليزدي يقولان برعاية ضرورة رعاية الشأن في الأمور المادية في الأمور المعنوية في كلا الجانبين. وأما السيد الخوي يقول لا، يجب رعاية هذا شأنية الأشخاص في الأمور المعنوية، لأن شأن المسلمين كلهم في الأمور المعنوية شأن واحد.
هذا هو الجواب الأول. لذلك القول باستثناء كل المؤونات حتى مؤونات المعاد بدون رعاية هذا الوسط يحتاج إلى دليل، وبالتالي القول بالتفصيل بين حد الوسط وخارج حد الوسط هذا هو السحر.
وأما الجواب الثاني،
أما الجواب الثاني والرد الثاني على إشكال السيد الخوي،
نقول أن السيد الخوي تصور أن السيد الخوي في ادعائه في كلامه
تصور
أن القول من جانب السيد اليزدي بضرورة رعاية الحد الوسط ورعاية الشأن وعدم الإسراف، يعني عدم الإسراف ورعاية الشأن
والالتزام بحد الوسط
لاستثناء المعونة، تصور السيد الخوي أن عدم الاستثناء ما فوق حد الوسط وما فوق الشأن لأجل الإسراف، لأجل تطبيق عنوان الإسراف على هذا. يقول إذا أنت صرفت المال فوق شأنك خارجا عن شأنيتك، لذلك كأنك قد دخلت في عنوان المصرفين، يعني قد أسلفت بهذا المال، يطبق عليه ويسوق عليه عنوان الإسراف. الإسراف حرام، الإسراف حرام، لذلك لابد من تصور أن الملاك عند السيد اليزدي وعند السيد الإمام الملاك حرمة الإسراف. إذا قلنا بحرمة الإسراف فنمنع استثناءه، يقول لا يجوز استثناءه من المؤونة ولا يطلب من المؤونة. لعل السيد الخوي تصور
هذه القضية وأشار يعني في كلامه فأشكل على التفسير
فقال بعد الأمر الشارع لذلك الشارع المقدس لا يؤد من الإسراف من الصرف
في الأمور المعنوية والعبادية،
لذا لا إسراف في البين
كي نقول
بحرمته وعدم الاستثناء،
ولكن
لابد من الانضباط إلى هذه النقطة. ليس القول بالتفصيل بين راية الشأن وعدم راية الشأن
وعدم الاستثناء المعونة
في الأمور المعنوية لأجل حرمة الإسلام. ليس الملاك إن السيد اليزدي والسيد الإمام
عنوان الصدق وعنوان الإسلام،
بل لأجل عدم الصدق وعنوان المعونة في العرف فوق عبد الوسط فوق الشأن لا يسهم عليه عنوان المعونة. العرف لا يقول بالصدق هذا العنوان، لا يحكم بالصدق هذا العنوان، إنه هو الملاك ليس الملاك إسرافا. أثناء السيد المام والسيد اليزدي لم يتكلموا ولم يقولوا بحرمة هذا صرف هذا المال أو بجواز صرف هذا المال. نعم يجوز، أنت تريد كل تمتلك مالا وتملك مالا وتريد أن تصرف هذا المال في سبيل الحج في سبيل زيارة الأطباد المقدسة، يجوز ولا يجوز؟ يجوز يجوز أنت تصرف المال وتزور الإمام الرضا في كل شهر، أصلاً تتردد بين الجمهورية الإسلامية وبين سوريا ما في مشكل يجوز، ولكن إذا أنت صرفت هذا المال هل يسلب على صرف هذا المال من المؤونة أو لا يسلب؟ العرف لا يقول، العرف لا يقول.
مولانا له مؤونة وله إسراف، ما هو إذا هذا مقدار الزائد؟ يعني له من المؤونة وله إسراف،
هل الإسراف خارج عن المؤونة؟ إذا خرجنا من المؤونة تصرف من الإسراف،
إما إسراف أو تجارة أو كنز أو كنز مع
حبيبي 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 صديقي. إذا أنت الآن تملك مالا صحيح، البارحة لما جئت إلي فذكرتك هذا المثال، إذا أنت تملك مالا وعندك ضيوف تستطيع أن تضيف الضيوف في بيتك في شقتك في شقتك مثلا ثلاث غرف تخصص غرفة لاستقبال الضيوف تستطيع شعبك هذا، ولكن وصل إليك مال وتقول الآن أريد أن أشتري بيت ثاني ولو بيت ثاني فوق شعرك، فتشتري لا للتجارة ولا لتحصيل الربح، تقول أريد أن أكون مرتاح، إذا جاء ضيف أريد ضيفه في البيت المستقل ولو خارج عن شعري، حرام أو جائز؟ جائز حرام جائز، ولكن تعتبر من المعونة من المعونة؟ لا تعتبر من المعونة. هذا مستقيم اليوم لا يمكن أن نقول إما مؤونة وإما إسراف، لا بينهما فصل، يعني المؤونة حرام إسراف حرام والمؤونة واجب على الإنسان، بينهما مباح، بين الواجب والحرام مباح، يوجب هذا العمل عمل مباح جائز ولكن
لا يعتبر من المؤونة. لذلك ليس الملاك عند السيد اليزدي وعند السيد الإمام، ليس الملاك عندهم صدق عنوان الإسراف، لذلك العرف يقول بعدم الصدق هذا العنوان حسب المتعارف الموجود،
لا بشكل مطلق، يعني بشكل مطلق يقول الصرف المال في الأمور المعنوية بعد الوسط كما بينا
قلت يمكن. مضافا إلى ذلك مضافا إلى ذلك كما أشرت
يعني البحث عن المؤونة واستثناء المؤونة أمر، والبحث حول جواز هذا الفعل وعدم جواز هذا الفعل أمر آخر،
ويمكن أن نفرق بين يعني التفكيك واضح موجود بين هذين الأمرين. لذلك كما
إذا مثلا تصدق شخص في كل يوم ذبحت من كبير، هل هو يرتكب حراما؟ لم يرتكب حراما، لم يرتكب حراما ولم يعتبر ذلك من المؤونة، بل هذا مباح. حتى ينال هو بسبب هذا العمل ينال الأجر، ينال الثواب
ويؤجر، ولكن لا يستثنى بعنوان المؤونة. هذا التصدر لا يستثنى من المؤونة
حتى إذا زار الأعتباد المقدسة في كل شهر،
في كل أسبوع، مثلا
كل ليلة الجمعة يشتري التذكرة ويذهب إلى الأعتباد لكربلاء ويرجي مثلا يوم الجمعة، لا يضر بحياته ولا بشيء آخر، بل يستفيد ويؤجر، ولكن لا يعتبر هذا المال من
لا يستثنى من المال.
هذا من بالنسبة إلى إشكال السيد أخوي ورد على إشكال السيد.
أقول أكرر بناء على ذلك الحق
مع السيد الإمام ومع السيد اليزدي،
ولا يرد عليه عليهما إشكال السيد الإمام.
وأما ذيل المسألة، أريد أن أختم البحث، اسمحوا لي ثلاث دقائق. سيد الغزال دائما يحول للغد، يقول غلط، واليوم اريد ان اخالفه بخصوص ذيل المساله. بين المساله السيد الامام السيد الامام رضوان الله تعالى عليه قال بخصوص تعيين المنات وتعيين الملاك في صدق المؤونه، قال المؤونه الفرعيه، صحيح؟ المؤونة الفعلية لا تقضي، المؤونة الفعلية بخصوص هذا القضية نحن نقول كذلك، هذا هو الظاهر من هذا العنوان. الأرض كذلك يحكم بالصدق هذا العنوان في المال المصروف، لا في مقدار المال الذي أنت بحاجة إلى صرفه فيها في خصوص المؤونة، مؤونة حياتك. حتى إذا لم تصرف أصبحت ضيفا على الآخر أو تبرع آخرا بهذا المبلغ وبقي هذا المال عندك، لا يستثنى هذا المال، بل لابد من أداء الخمس من أداء، هذا هو الدعي. ولكن بقيت هنا نقطة مهمة. نعم يوجد الفرق، التفتوا، يوجد الفرق بين المؤونة الفعلية بين الصرف الفعلي، يوجد الفرق. المؤونة الفعلية يعني أنت الآن بحاجة إلى صرف هذا المبلغ ولو ما صرفت سابقا، سابقا ما صرفت، ولكن ضروري لا بد أن تصرفه بعد أسبوع، بعد شهر، إلى آخر السنة الخمس، لا بد من الصرف، لا مناس، لا محال، لا بد أن تصرفه. تعلم يعني أنت تعلم ونحن نعلم أن هذا المال بد أن يصرف، هذا يعتبر أن المؤونة فعلية، ولكن ما صرفت سابقا، ما صرفت سابقا، الآن
يصرف أو هذا المبلغ
مثلا الوقت لم يسمح لك كي تصرفه، وأحيانا أنت لابد أن
تدبر حالك بعد عدة أيام،
هذا يجوز استثناء. الأرض كذلك يحكم، أنت إذا مثلا بحاجة إلى المال في إلى الشهر والمال عندك موجود، والأرض يحكم إذا أنت بحاجة إلى الصرف القطعي اليقيني إلى نهاية السنة الخمسية، يحكم هذا يعتبر مؤونة، هذا يعتبر مؤونة. إذا
ما اعتبرنا من المؤونة إذا ما عندك شيء حتى تصرفه في حياتك، يعني إننا نعلم مثلا أنك ما صرفته ولكنه نعلم ستصرفه إلى آخر السنة،
إذا تعلم يقينا إلى آخر السنة الخمسية،
هذا يعتبر من مؤونة، ولذلك نحن نعتبره من مؤونة، من مصادق المؤونة القطعية.
كما قلت المقصود من المؤونة الفعلية
يعني
المؤونة الفعلية إلى نهاية السنة الخمسية، يعني إلى نهاية السنة الخمسية أنت بحاجة إلى صرف هذا المبلغ من المؤونة، هذا يفترق هذا العنوان عن عنوان الصرف الفعلي. الصرف الفعلي يقول اليوم لابد من صرفي قبل هذا اليوم، قبل هذه اللحظة. وأما المؤونة الفعلية يمكن صدقها
المقدار الذي يعني الصدق العنوان يدور الصدق العنوان مدار واقع الصرف لا صرف الفعل واقع الصرف يعني أنت تصرفه قطعا إذا صرف يمكن استثناءه وإذا تعلم يقينا أنه أن هذا المال سيصرف يمكن استثناءه لذلك حتى في فرض عدم الصرف سالما يمكن اعتباره واندراجه تحت عنوان المؤونة الفعلية وهذا هو الصحيح كما قالوا سيد الإمام لا فرق بين السيد الخوي والسيد الإمام يعني كل جميع الفقهاء تقريبا المشهور يقولون بالمقصود من المؤونة المؤونة الفعلية ولكن نحن بينا ما المقصود من المؤونة الفعلية وقلنا بالفرق بين الصرف الفعلي والمؤونة صلى الله عليه وسلم.